أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صاحب العروة: ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى. المشهور بين الفقهاء أنه لا يعتبر البدء من الأعلى في غسل الجنابة، ولكن ذهب بعضهم إلى وجوب البدء من الأعلى فالأعلى، وقد مال إلى ذلك بعض الفقهاء المعاصرين. واستندوا في ذلك إلى روايتين: الرواية الأولى صحيحة زرارة، حيث ورد فيها: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، فيقال بأن الظاهر من كلمة من أنها للابتداء، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. والرواية الثانية صحيحته الأخرى، حيث ورد فيها: ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين. فيقال بأن الظاهر من هذه الصحيحة لزوم البدء بغسل الجانب الأيمن من المنكب، والبدء بغسل الجانب الأيسر من المنكب الأيسر، وهذا يعني لزوم البدء من الأعلى وعدم جواز البدء من الرجلين مثلا. والجواب عن هاتين الصحيحتين بالنسبة إلى الصحيحة الأولى أن من وإلى قد يستعملان لتحديد الغسل وقد يستعملان لتحديد المغسول، وهذا الاستعمال الثاني أيضا شائع، فيقال اغسل هذا المكان من هناك إلى هنا، ولا يفهم منه أنه لا بد من بدء الغسل من ذاك المكان الأول. وتوجد هنا قرينة على هذا الاستعمال الثاني، وهي أن قرن ليس هو الأعلى من جسد الإنسان، القرن موضع نبت قرن حيوان، وهذا ليس فوق الرأس، وإنما يكنى بالتعبير بأنه يغسل من قرنه إلى قدمي أنه يغسل تمام جسده، كما يقال ملئ علما من قرنه إلى قدمي، يعني أنه ملئ علما بتمام وجوده. وأما الصحيحة الثانية فالوارد فيها الأمر بالصب، ومن الواضح أن الصب يكون على المكان المرتفع حتى يجي الماء على المكان الأسفل، وإلا فلو كان غمسا فكان من الممكن أن يقول اغمس رجلك في الماء إذا صب الماء على رجله، خب الماء يتلف ينصب على الأرض ويروح، لابد أن يصب الماء على منكبه حتى يستفيد من الماء بأكثر من المقدار الممكن. والقرينة على هذا الشيء وأن الأمر بصب الماء على المنكب الأيمن مرتين، أولا كلمة مرتين إذا كان المقصود هو البدء من الأعلى لكان ينبغي أن يقول صب الماء على منكبك الأيمن مرة ثم صب الماء على بقية جسدك مرة أخرى، لا أن يصب الماء على المنكب الأيمن مرتين في نفس المكان. والقرينة الثانية قرينة منفصلة وهي موثقة سماعة، المحل الذي يصب عليه الماء نفس المنكب فيصب عليه الماء مرتين إذا كان المقصود هو التنبيه على الترتيب والبدء من الأعلى إلى الأسفل، كان من المناسب أن يقول صب الماء على منكبك الأيمن ثم صب ماء آخر على ما يليه، فيفهم من هذا التعبير أن المقصود هو قابلية هذا الماء المصبوب على المنكب الأيمن لأن يجرى ولو بواسطة اليد على بقية الجسد. ولأجل ذلك ورد في ذيل هذه الرواية فما جرى عليه الماء فقد طهر، بعدما قال ثم صب على منكبك الأيمن مرتين قال فما جرى عليه الماء فقد طهر. والقرينة المنفصلة موثقة سماعة حيث أمر بصب كف من الماء على الصدر وكف من الماء على الكتف، فإن الصدر والكتف ليس أعلى الجانب الأيمن والأيسر. إن قلت يمكن أن يصب الماء على وسط المكان الذي يجب غسله ولكن يبدأ بمسح اليد من الأعلى، كما أن بعض الناس يصبون الماء على أفرض على عينهم على وسط وجههم ولكن حينما يريدون يبدأون بإمرال اليد يبدأون بإمرال اليد من قصاص الشعر، نقول في الجواب هذا العمل غير صحيح. الغسل يتحقق بنفس الصب، حينما يصب الشخص الماء على وسط وجهه ثم يمر الماء الذي في يده في كفه من قصاص شعره إلى أن يصل إلى ذاك المكان الذي انصب عليه الماء أولا، فإمراره ليده على ذلك المحل المصبوب عليه الماء أولا ليس غسلا جديدا، فلا يقول العرف غسل هذا الموضع من وجهه مرتين، فالغسل بالنسبة إلى هذا القسم من هذا المقدار من الوجه تحقق أولا، وحينما يمر يده بما فيه من الماء على أعلى وجهه يتحقق غسل أعلى وجهه، وحينما يصل إلى ذاك المكان الذي انصب عليه الماء أولا فقد تم الغسل ولا يتحقق غسل آخر. والشاهد على ذلك أنه حينما يقول الإمام عليه السلام في الجسد يصيبه البول أو في الجسد يصيبه البول صب عليه الماء مرتين وفي الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين فلا يكتفي العرف في مقام امتثال الأمر بغسل المتنجس مرتين أن يصب الماء أولا على ذلك المحل ثم يمر يده بنفس ذلك المقدار المتبقى من الماء على ذلك المتنجس، فيقول بأنه قد تحقق غسل هذا المتنجس مرتين. العرف لا يقبل ذلك بل يمنع من تحقق الغسل مرتين، يقول لم تغسل هذا الشيء إلا مرة واحدة. إمرار الماء بعد ذلك من جزء إلى جزء آخر ليس غسلا جديدا، ولأجل ذلك سيأتي إن شاء الله أنه لا يكفي أن يقف الإنسان تحت المطر النازل على وجهه ثم بعد ذلك ينوي غسل وجهه بإمرار يده على وجهه، فيقول أنا حينما انصب الماء على وجهي ويدي في آن واحد لم أنوي الوضوء، لكن الآن سأنوي الوضوء بإمرار اليد على وجهي ثم أنوي الوضوء بإمرار اليد على يدي اليسرى يمنى ثم اليسرى، فيقال هذا ليس صحيحا، أنت غسلت وجهك حينما وقفت تحت المطر وبعد ذلك لم يتحقق منك أي غسل جديد. أنا أقول حينما يصب الماء على صدره الذي هو ليس متصلا برقبته، الصدر شوي منفصل عن الرقبة، الصدر حينما يقال صب الماء على صدرك وصب الماء على كتفك، لا يفهم من حروف أنه صب الماء على أعلى الجانب الأيمن أو الأيسر، بل صب الماء على ما بعد بداية الجانب الأيمن والأيسر، وهذا يعني عدم شرطية البدء من الأعلى إلى الأسفل في الغسل. ويؤيد ما ذكرناه أنه كيف وجب البدء من الأعلى إلى الأسفل وخفي ذلك على المسلمين وفقهائهم، ولو كان لبان مع كثرة الابتلاء به في الخزانات كيف كانوا يغتسلون؟ يدخلون في الماء بأرجلهم وينوون الغسل، لا قد لا يكون غسلا ارتماسيا دائما، فلو كان يجب البدء من الأعلى إلى الأسفل لكان لما كان يخفى على الناس مع كثرة ابتلائهم به، وما كان يبين هذا الشرط بأمثال هذه البيانات التي تخفى دلالتها على الخواص، فكيف بالعوام؟ وقد يستشهد على عدم لزوم البدء من الأعلى إلى الأسفل بما سبق من صحيحة زرارة في من تذكر أنه نسي غسل بعض جسده وهو في الصلاة، فقال عليه السلام إن كان به بلة مسح بها عليه وأعاد الصلاة، وهذا يعني عدم لزوم الترتيب والبدء من الأعلى إلى الأسفل، لكن الجواب عنه أن هذا لا يكشف إلا عن عدم كون البدء من الأعلى إلى الأسفل شرطا ركنيا، ولكنه يجتمع مع كونه شرطا ذكريا، يعني من كان ملتفتا حين الغسل يجب قد يجب عليه البدء من الأعلى إلى الأسفل، ولكن الشارع عفى عمن نسيه إلى أن تذكر بعد نهاية الغسل. هذا محتمل، ولأجل ذلك لا يمكن الاستدلال بصحيحة زرارة على نفي لزوم البدء من الأعلى إلى الأسفل مطلقا. بعد ذلك يقول صاحب العروة: ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد. هنا استدل السيد الخائي على عدم اعتبار الموالاة في أجزاء الغسل بالمطلقات، فقال: الوارد في المطلقات الأمر بغسل الجسد من دون تقييد بالموالاة، ففي صحيحة زرارة ورد: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. ولكن هذا يتنافى مع ما تكرر منه قدس سره، تكرر من السيد الخوي قدس سره في بحث الأذان والإقامة وفي بحث التيمم وفي بحث الطواف، من أن الظاهر من الأمر بفعل مركب الموالاة بين أجزائه، فلو أمر الشارع بضرب اليدين على الأرض ثم مسح الجبهة بهما ثم مسح الظاهر من اليدين، فلا يكتفي العرف في أن يمسح المكلف بيديه على وجبهته في أول النهار ثم يمسح على ظاهر كفيه في وسط النهار، لأن الظاهر من الأمر بالفعل المركب انحفاظ هيئته الاتصالية، فلا بد للمكلف أن يحفظ هذه الهيئة الاتصالية حتى يصدق عليه أنه امتثل الأمر. فلو أمر بالأذان فقال الله أكبر، بعد 5 دقائق قال الله أكبر، بعد 5 دقائق أتى بالجزء اللاحق، لا يقال أنه أذن وأقام وهكذا. وأصرح شيء صدر من السيد الخوي في بحث الطواف والسعي، فقال بأن إطلاق الطواف 7 مرات وإطلاق السعي 7 مرات يقتضي الموالاة، لأن الهيئة الاتصالية للطواف 7 مرات حول البيت تنسلم إذا فوت الموالاة بين الأجزاء. فما ذكره هنا، ما ذكره السيد الخوي هنا في هذا البحث مخالف لما يتكرر منه بعد ذلك، ولكن الإنصاف أن ما صدر منه في المقام هو الظاهر، وقد ذكرنا في بحث الحج أنه لولا الأدلة المقيدة فالعرف لا يفهم من إطلاق الأمر بالفعل المركب الموالاة بين أجزائه. نعم قد يكون هناك مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الموالاة، ولكن إذا قيل لشخص صم 7 أيام العرف لا يفهم منه أنه لابد أن يصوم 7 أيام متتاليات، نعم أي فرق بين صوم 7 أيام وطواف 7 أشواط؟ يقول لماذا لم تفهموا من اغسل ثوبك من البول مرتين الموالاة؟ صب الماء على جسدك من البول مرتين، لم تفهموا منه الموالاة؟ كل من كل التفاح 7 مرات مثلا. إذا لابد أن يصير يتحقق الموالاة بين أكل 7 تفاحات. نعم، على أي حال لا أقل من أن هذه الموالاة التي يقال بأنه لا بد من التتابع، التتابع هذا لا يفهم من الأدلة. نعم، لو انصرف من عمله، طاف هذا اليوم شوطا وانصرف وجاء بعد غد وأتى بشوط آخر، قد يقال بأنه لا يسوغ هذا المقدار. وأما التتابع بحيث لو أخل بالموالاة 10 دقائق فيقول السيد السيستاني فات منك الموالاة، يعني لو أخر الشوط الخامس عن الشوط الرابع بمقدار 10 دقائق وكمل الطواف، لا يقول العرف أنت طفت 7 مرات؟ قطعا العرف لا يمنع من صدق هذا العنوان. وعلى أي حال نحن هنا لا نحتاج إلى هذا البحث كبحث فقهي، لأن المسألة واضحة، ويكفينا وجود روايات صحيحة تدل على عدم الموالاة في الغسل. صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة، يعني يغسل رأسه ابتداء النهار غدوا وعشيا، غدوا يعني ابتداء النهار حين ارتفاع النهار، الساعة 8 مثلا، الساعة 9 تقريبا هالأيام، الساعة 8 هيك يغسل رأسه، وحين الصلاة في أذان الظهر يغسل سائر جسده. وهذا وإن كان واردا في غسل الجنابة، لكن لا يحتمل الفرق بين غسل الجنابة وبين بقية الأغسال بعدما ورد أن غسل الحيض والجنابة واحد، وأن غسل الميت مثل غسل الجنابة. وقد ورد في بعض الروايات الأخرى ما قد يستفاد منه عدم الموالاة، مثل ما مر عن حريز عن الصادق عليه السلام: وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم، ولكن حيث إن هذه الصحيحة كانت مقترنة بجملة في صدرها تدل على عدم اعتبار الموالاة في الوضوء، وأن الوضوء والغسل مشتركان في عدم اعتبار الموالاة، فلم نستدل بهذه الصحيحة. وكذلك قد يستدل بصحيحة محمد بن مسلم الواردة في جارية الإمام الصادق عليه السلام حين أمر الإمام جاريته بغسل رأسها ثم غسل جسدها مع فاصل عند إرادة الإحرام، حتى لا تعرف أم إسماعيل أن هذه الجارية اغتسلت غسل الجنابة ولكنها عرفت ففعلت بها ما فعلت، حلقت رأسها. ولكن هذه الصحيحة أيضا كانت مبتلاة بالمعارضة مع صحيحة أخرى نقلت القضية بالعكس، نقلت القضية بأن الإمام أمرها بغسل سائر جسدها ولا وبعد ذلك بانفصال تغسل رأسها حين إرادة الإحرام. ولكن الجامع بينهما عدم الموالاة، فهل نأخذ بهذا الجامع؟ يوجد جامع بين النقلين المتعارضين، والجامع فوت الموالاة. فهذا يدخل في بحث أصولي، وهو أنه إذا تعارض نقلان فهل نأخذ بالمدلول الالتزامي لهما كما يراه الشيخ الأعظم؟ المدلول الالتزامي لكلا الخبرين عدم اعتبار الموالاة، أو أن أحد الخبرين لا بعينه حجة، لأن المعلوم إجمالا هو كذب أحدهما لا كليهما، فالمقتضي للحجية موجود والمانع عن الحجية لا يوجد إلا في كليهما معا، أما حجية أحدهما لا بعينه فلا مانع منها كما عليه صاحب الكفاية وبعض الأجلاء دام ظله، حيث قال بأن نكتة الحجية موجودة في أحد الخبرين لا بعينه، نكتة الحجية الكاشفية، وهذه النكتة موجودة في أحد الخبرين لا بعينه. نحن نعلم بأن كلا الخبرين مجموع الخبرين ليس صادقين، أحدهما كاذب، ولكن نحتمل صدق الآخر، فيشمله بناء العقلاء أو الدليل اللفظي لحجية خبر الثقة، فيكون أحد الخبرين لا بعينه حجة، فثمرة هذا الخلاف بين صاحب الكفاية وبين الشيخ الأعظم تظهر فيما إذا كان يوجد مدلول التزامي لأحد الخبرين دون الآخر، كما لو قال شخص هذا الجالس في الدار زيد، ونحن نعلم بأنه لو كان زيد جالسا في الدار فوالده قد جاء من السفر، وقال آخر هذا الجالس عمرو، ولو كان هذا الجالس عمرا لا ينفي أن يكون والد زيد قد جاء من السفر، فصاحب الكفاية لا يمكنه إثبات مجيء والد زيد من السفر، لأن أحد الخبرين لا بعين حجة لا يعني أن الخبر الدال على كون الجالس زيد هو الحجة حتى نأخذ بمدلوله الالتزامي، فلا بد أن يكون المدلول الالتزامي ثابتا لكلا الخبرين حتى يتبع حجية الخبر غير المعلوم بالإجمال لا بعينه، فيكون ذاك الخبر غير المعلوم بالإجمال حجة في مدلوله المطابق والالتزام. بينما أنه على مسلك الشيخ الأعظم هذا الخبر الأول له ظهوران، ظهور مطابقي تعارض بالنسبة إليه دليل الحجية، وظهور التزامي شمله دليل الحجية بلا معارضة. فهذه هي الثمرة بين مسلك الشيخ الأعظم ومسلك الشيخ ومسلك المحقق الخراساني، ولكن كلا المسلكين غير متجهين في التعارض بالذات. نعم لو كان هناك تعارض بالعرض نقبل كلام صاحب الكفاية. يعني لو لم يكن هناك تعارض بالذات بين خبرين، خبر دل على أن صلاة الجمعة واجبة، ودل خبر آخر على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، وعلمنا إجمالا بأنه بدليل منفصل أنه لا يجتمع الوجوبان، أو أذكر لكم مثالا أوضح، دل دليل على وجوب صلاة الجمعة في يوم العيد إذا صادف الجمعة، ودل دليل آخر على وجوب صلاة العيد في ذاك اليوم، ونحن علمنا بدليل منفصل أنه لا يجتمع وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة العيد في يوم واحد كما هو الظاهر من الأدلة، فهذا يحق التعارض بالعرف. فعلمنا بكذب أحد خبرين إن لم يكن بينهما جمع دلالي يقتضي الحمل على التخير، ولكن هذا التعارض تعارض بالعرض لا بالذات، والسيرة العقلائية قائمة على أنه في التعارض بالعرض لا يصح طرح كلا الدليلين بمجرد العلم الإجمالي بكذب أحدهما. ولأجل ذلك نحن ذكرنا إذا كان هناك عمومان، أكرم كل عالم، أكرم كل هاشمي، وعلمنا بتخصيص أحدهما بالنسبة إلى الفاسق، إما أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه أو أن الهاشمي الفاسق لا يجب إكرامه، واحتملنا تخصيص كلا العمومين، فهذا تعارض بالعرض وإلا ليس بينهما تعارض بالذات. فالعقلاء لا يقبلون أن يطرح العمومان معا، فيقولون بأنك تعلم بأن أحد العمومين كاذب فلماذا تطرح كلا العمومين، فلا بد أن تأخذ بالعموم الآخر لا بعينه، ونتيجته الحجة الإجمالية على وجوب إكرام العالم الفاسق أو الهاشمي الفاسق، يعني أحد العمومين كاذب ولكن العموم الآخر حجة لا بعينه فيجب الاحتياط. ولكن هنا المقام من قبيل التعارض بالذات، لأنه يوجد تكاذب بين صحيحة مسلم محمد بن مسلم التي تنقل قصة جارية الإمام الصادق بشكل، والصحيحة الأخرى صحيحة هشام التي نقلت قصة جارية الإمام الصادق بالعكس، فهنا لا يمكن العمل بهذا المدلول الالتزامي. ومن العجيب أن السيد الخوي هنا غفل عن مبناه الأصولي الذي هو ينكر مسلك صاحب الكفاية ومسلك الشيخ الأنصاري، مع ذلك تمسك هنا بهذه الصحيحة. يقع الكلام فيما لو علم إجمالا بعدم انغسال جزء من جسده، ولكن كلمة بسيطة نقولها ونمضي. كل ما دار الأمر في جزئين مترتبين بين نقصان الجزء السابق أو نقصان الجزء لاحق، فالقدر المتيقن بطلان الجزء اللاحق، لأنه إما أن يكون باطلا بنفسه أو أن الجزء السابق كان باطلا فيكون هذا الجزء اللاحق باطلا لأجل الإخلال بالترتيب. مثلا لو علمنا بأنه إما أني تركت الركوع في هذه الركعة أو تركت السجدة الثانية من هذه الركعة وأنا في القيام. بطلان الركوع يقتضي بطلان السجدة التي تقع بعده، فأنا أعلم تفصيلا بعدم الإتيان بالسجدة الثانية الصحيحة، فتجري قاعدة التجاوز في الركوع ويجب علي تدارك السجدة الثانية، وإن كان في حد ذاته هذا السجود الثاني في حد ذاته موضوعا لقاعدة التجاوز، لكن العلم الإجمالي انحل على علم تفصيلي بعدم امتثال الأمر بالسجدة الثانية، إما لعدم الإتيان بها أو لبطلانها لأجل الإخلال بالركوع قبلها، والمقام هنا من هذا القبيل. أنا لو علمت بأني لم أغسل إما جزءا من وجهي أو جزءا من جسدي، فأعلم تفصيلا بعدم امتثال الأمر بغسل هذا الجزء من الجسد، إما لأني تركت غسله رأسا أو أنه بطل غسله لأجل عدم تمامية غسل الجزء السابق وهو غسل الرأس والرقبة، فتجري قاعدة التجاوز في غسل الوجه بلا معارض، ويجب علي إعادة هذا الجزء من الجسد أخذا باستصحاب عدم غسله بعدم غسله، لكن هذا مبني على جريان قاعدة التجاوز في أجزاء غسل الجنابة قبل الفراغ من الغسل. وأما لو قلنا بأنه حتى لو شك في غسل بعض رأسه ورقبته حينما كان مشتغلا بغسل الجانب الأيمن والأيسر، لا تجري قاعدة التجاوز، لأنه لم يفرغ من الغسل فلم يتحقق قاعدة التجاوز حتى بالنسبة إلى الجزء الأول، كما قد يظهر من بعض الروايات وسيأتي بيانه. فهنا لا موضوع لقاعدة التجاوز في غسل الوجه، لكن بناء على ما رآه المشهور ومنهم السيد الخوي من جريان قاعدة التجاوز في غسل الجنابة إذا دخل في الجزء اللاحق، أو فرضنا أنه فرغ من الغسل ثم علم إجمالا بأنه إما ترك غسل جزء من وجهه أو ترك غسل جزء من جسده، فهنا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجزء السابق. تأملوا في هذا المطلب، وأنه هل يرد عليه إشكال على مباني السيد السيستاني من أن الترتيب واجب ذكري أو لا يجري كما هو رأي السيد السيستاني يعني على رأي السيد السيستاني الترتيب وإن كان واجبا ذكريا، لكن سنتكلم أن هذا أنه حتى على مسلكه يمكن جريان قاعدة التجاوز في الجزء السابق بلا أي معارض، وتوضيح ذلك في الليالي القادمة إن شاء الله.